بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس السيرة في العهد المدني، ويأتي تحت عنوان غزوة أحد. فقد أسلفنا أن قريشا طعنت طعنة لم تكن تتوقعها أبدا في غزوة بدر، وقد بذلت محاولات متعددة لأخذ ثأرها واستعادة هيبتها، ولكنها باءت جميعا بالخيبة والفشل. فغزوة السويق التي قام بها أبو سفيان كانت أشبه بحملات قطاع الطرق، فقد قام فيها ببعض أعمال التخريب في أطراف المدينة، ثم لاذ بالفرار السريع دون أن يحقق شيئا ذا بال، فهو عمل لم يرضي غل القريشيين أو ينفس عن أحقادهم. وتحريض قريش للقبائل القريبة من المدينة على الرسول صلى الله عليه وسلم فشل فشلا ذريعا كما رأينا، بفضل يقظة الرسول صلى الله عليه وسلم ومبادئته بتفريق شملهم وتشتيت جمعهم حتى لا يتحدوا عليه. وجاء استيلاء زيد بن حارث على قافلة قريش ضربة موجعة رأت فيها قريش تهديدا خطيرا لها في تجارتها واقتصادها. لكل هذا فكرت قريش في عمل كبير تسترد به هيبتها، فاجتمع من بقي من أشرافهم بأبي سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. ففعلوا، وفيهم نزل قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأعدت قريش حملة خرجت في منتصف شوال من السنة الثالثة للهجرة بحدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعها من القبائل في عدد يربو على 3000 مقاتل، من بينهم 700 من الجنود المدرعة و200 من الفرسان. وخرجت بعض النسوة من قريش مع الجيش ليبعثن الحماسة في الرجال، وعلى رأس هؤلاء النسوة هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وهي أشدهن على الثأر حرقة، فقد قتل يوم بدر أبوها وأخوها. وواصل الجيش الزحف إلى المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد وأرسل خيله وإبله ترعى زروع المدينة. واجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتشاورون، وكان من رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم المسلمون بالمدينة ويدعون المشركين حيث نزلوا، فإن قاموا قاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا المدينة قاتلوهم في طرقاتها وشوارعها. وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي شيوخ المهاجرين والأنصار، ووافق على هذا الرأي أيضا عبد الله بن أبي بن سلول. ولكن الشباب من المسلمين وخاصة ممن لم يشهد بدرا قالوا: يا رسول الله، أخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا. فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته فلبس لأمته، أي درعه وقيل سلاحه، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. وشعر القوم أنهم استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيهم، فقالوا: استكرهناك يا رسول الله ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الغلمان لصغرهم، منهم أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وغيرهم، ورد سمرة بن جندب ورافع بن خديج وهما ابن 15 سنة. فشفع أبو رافع لابنه وقال: يا رسول الله، إن ابني رافعا رام. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب وهو في سن رافع، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم لصغره، فقيل لرسول الله: إن سمرة يصرع رافعا، فأجازه هو الآخر. وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر رافعا، فقام على خفين له فيهما رقاع، وتطاول على أطراف أصابعه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه. وبهذه الروح الوثابة الحريصة على الجهاد وقتال أعداء الله خرج الجيش الإسلامي، وكان عدده يبلغ 1000 مقاتل. فلما كانوا بالشوط، وهم مكان بين المدينة وأحد، انخذل عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال: أطاعهم وعصاني. وفيه: ومن انسحب معه نزلت الآية: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وفي ميدان أحد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل صفح جبل أحد، وهو جبل على نحو 3 كيلومترات من المدينة، وجعل ظهره وعسكره إلى جبل أحد ووجههم إلى المدينة. أما المشركون فقد نزلوا ببطن الوادي قرب صفح الجبل، وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. وأصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا عاما يمنع فيه المسلمين من محاولة الاشتباك مع المشركين قبل صدور أمره إليهم بذلك. ورتب الرسول صلى الله عليه وسلم رماة النبل خلف الجيش على ظهر الخيل، وهم 50 رجلا يقودهم عبد الله بن جبير. ووجه الرسول صلى الله عليه وسلم توجيهه قائلا: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا إن كانت الدائرة لنا أو علينا، فاثبت في مكانك لا تؤتين من قبلك. وأمرهم أن يلزموا مركزهم ويثبتوا في مكانهم وألا يفارقوه ولو رأوا الطيرة تتخطف العسكر. ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا فوق درع، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، واشتبك الفريقان ودنا بعضهم من بعض. وقامت هند بنت عتبة في النسوة وأخذنا الدفوف يضربن بها خلف الرجال يحرضنهم، فقالت هند فيما قالت: ويهابني عبد الدار، وبها حماة الأدبار ضربا بكل بتار، وتقول: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أمت أمت. واقتتل الناس حتى حميت الحرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكان إذا اعتصب بعصابة له حمراء علم الناس أنه سيقاتل، فلما أخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك، فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة يتبختر: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وصار أبو دجانة يقول: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفع لدى النخيل، ألا أقوم للدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. والكيول أي آخر الصفوف، ويعني عدم قيامه في الكيول ألا يقاتل في مؤخرة الصفوف، بل يظل أبدا في المقدمة. وأبلى المسلمون بلاء حسنا، فقد قاتل حمزة بن عبد المطلب قتالا شديدا، وقتل عددا من الأبطال لا يقف أمامه شيء، حتى قتل شهيدا إذ ضربه وحشي غلام جبير بن مطعم بحربة له. وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وكان الذي قتله ابن قمي الليثي، وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء لعلي بن أبي طالب. وخرج حنظلة بن أبي عامر إلى القتال وهو جنب، فضربه شداد بن الأسود فقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة، فاسألوا أهله ما شأنه. فسئلت صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جنب سمع الهاتفة. إن حادي التضحية كان أملك لنفس حنظلة وأملأ لحسه من داعي اللذة، فاستشهد البطل وهو حديث عهد بعرس ليعطي النموذج الأعلى للتضحية والإيثار والإخلاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده حتى كشف المشركين عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها، وولت النساء مشمرات هوارب. قال ابن الزبير: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير. ولما رأى المسلمون تقهقر المشركين وفرارهم أقبلوا على المغانم يأخذونها، وغادر الرماة مواقعهم وتركوا مراكزهم التي شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يلزموها وألا يبرحوها أبدا. ولو رأوا الجيش تتخطفه الطير وقالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في لحظة يسيرة من لحظات الضعف الإنساني لم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر وخلوا ظهور المسلمين إلى الخيل، خلوها إلى الخيل. ولما رأى خالد بن الوليد قائد جناح المشركين يومئذ خلو المرتفع من الرماة انطلق ببعض فرقته فقتل من ثبت من الرماة، وعلى رأسهم قائدهم عبد الله بن جبير، واستولى على المرتفع وفاجأ المسلمين من الخلف مفاجأة أذهلتهم. ورأى الفارون من قريش هذا التغير المفاجئ فتراجعوا، وفي لحظات مال ميزان الفوز في جانب المشركين، فقد انتفضت صفوف المسلمين واختلطوا من غير شعور، وصار يضرب بعضهم بعضا، وكر المشركون كرة وانتهزوا الفرصة، وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص، واستطاع المشركون أن يخلصوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابته الحجارة حتى وقع لشقه، وأصيبت رباعيته وشج في وجهه وجرحت شفته صلى الله عليه وسلم، وجعل الدم يسيل على وجهه فيمسحه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. ووقع الرسول صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي عملها المشركون ليقع فيها المسلمون، فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده صلى الله عليه وسلم. وكان من المشركين رجل يقال له ابن قمئة، قتل مصعب بن عمير صاحب اللواء وأشاع أن محمدا قد قتل، فزاد ذلك من صعوبة موقف المسلمين. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن المضير عم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس وأما لريح الجنة يا سعد إني أجدها دون أحد. وانتهى أنس بن النضير إلى رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم وانكسرت نفوسهم، فقال ما يجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لقد وجدنا به أي بأنس بن النضر يومئذ 70 ضربة، فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه. وأول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة كعب بن مالك، فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد إلى المسلمين صوابهم إذ وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام حيا وهم يحسبونه مات، فنهضوا به ونهض معهم نحو الشعب، وأدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول أي محمد لا نجوت إن نجوت. فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من أحد أصحابه، ثم استقبله وطعنه في عنقه طعنة تقلب بها عن فرسه مرارا. وخرج علي بن أبي طالب فمرأ درقته ماء وغسل من وجهه صلى الله عليه وسلم الدم، وكانت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم، ومص مالك بن سنان الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم وابتلعه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من مس دمي دمه لم تصبه النار. ونزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت سنه، ونزع الأخرى فكان ساقط السنتين. وقد ضرب المسلمون في هذه المعركة أروع الأمثلة في التضحية والحب والفداء، فهذا أبو دجانة تترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله النبل ويقول ارمي فداك أبي وأمي. وأصيبت عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه أكثرهما نورا، وقاتل زياد بن السكن في 5 من الأنصار دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلون دونه رجلا ثم رجلا، فقاتل زياد حتى أثبتته الجراحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنوه مني، فأدنوه فوسده قدمه، فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له 4 أبناء شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توجه إلى أحد أراد أن يخرج معه، فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد. وأتى عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل يوم أحد شهيدا. وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني، ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، ثم تطلبني فيما ذلك فأقول فيك. هذه بعض صور تضحيات المسلمين، تضحيات رائعة في سبيل هذا الدين. نسأل الله تعالى القبول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.